سؤال: كيف نجمع بين حديث الباب في تشمير النبي صلى الله عليه وسلم لحلته وحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب في الصلاة؟ ابن حجر حمله على أن ذلك في حال السفر، السفر قال مظنة أن المسافر يشمر ويحتاج إلى هذا. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. قال رحمه الله تعالى: قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال. وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان.
ما قبلها شيخ؟ قرأت اللي قبلها؟
الغابة.
سن الغابة قرأتها؟
أنا عندي وقت.
سن قرأت غزاة الغابة.
غابة؟
غزاة الغابة بقبلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي والسير، فذكروا أنها كانت قبل الحديبية. والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغرس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها. وساق القصة، رواها مسلم في صحيحه بطولها. ووهم عبد المؤمن بن خلف في سيرته وفي ذلك وهما بينا، فذكر غزاة بني لحيان بعد قريضة بستة أشهر، ثم قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يمكث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة، وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمن وقيل أبوه عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فأين هذا من قول سلمة: قدمت المدينة زمن الحديبية؟ وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر سنة ست من قدومه المدينة عكاشة بن محصن الأسدي في 40 رجلا إلى الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب، فأجد السير ونذر القوم بهم فهربوا، فنزل على مياههم وبعث الطرائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم، فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة. وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة، فساروا ليلتهم مشاة ووافاهم مع الصبح فأغاروا عليهم.
فساروا ليلتهم مشاة
ووافوها مع الصبح فأغاروا عليهم، فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم. وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في 10 نفر سرية، فكمن القوم لهم حتى ناموا، فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب محمد بن سلمة وأفلت محمد جريحا. وفي هذه السنة، وهي سنة ست، كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، وكان في الأسرى زوج حليمة، فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها.
اللهم صل.
وفيها يعني سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف،
إلى
أحسن الله إليكم، إلى الطرف.
نعم.
في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جماد الأولى، وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام، وكانت أموال قريش. وكان ابن إسحاق قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن حزم قال خرج أبو العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام، وكان رجلاً مأموناً، وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلاً فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقوا عيره وأفلت، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا فقسمه بينهم. وأتى أبو العاص المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها، وسألها أن تطلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم ما له مالا ولغيره، وهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا، وإن كرهتم فأنتم محقكم. فقالوا:
فأنتم
محقكم. فقالوا: بل نرده عليه يا رسول الله. فردوا عليه ما أصابوا، حتى إن الرجل ليأتي بالشن، والرجل بالإداوة، والرجل بالحبل، فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه. ثم خرج حتى قدم مكة، فأدى إلى الناس بضائعهم، حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش، هل بقي لي أحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. فقال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم، فأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية، وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش. ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص كانت بعد الهدنة، وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا منحازين بسيف البحر، وكانت لا تمر بهم عير لقريش لا أخذوها. هذا قول الزهري. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير: ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك، حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع، وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش، فأخذوهم وما معهم وأسروهم، ولم يقتلوا منهم أحدا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص. وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها، وخلوا سبيل أبي العاص، فقدم المدينة على امرأته زينب، فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسرهم أبو الجندل وأبو بصير وما أخذوا لهم، فكلمت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس، فقال: إنا صاهرنا أناسا وصاهرنا أبا العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير، وأخذوا ما كان معهم، ولم يقتلوا منهم أحدا، وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسراء، رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، وألا يتعرضوا لأحد من قريش وغيرها وعيرها. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بصير وهو في الموت، فمات وهو على صدره، ودفنه أبو جندل مكانه. وأقبل أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنت عير قريش، وذكر باقي الحديث. وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة، وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام زمن الهدنة. وسياق الزهري لقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة. قال الواقدي: وفيها أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر، وقد أجازه بمال وكسوة، فلما كان بحسمة لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق، فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة. قلت: وهذا بعد الحديبية بلا شك. قال الواقدي: وخرج علي في 100 رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم يسير الليل ويكمن النهار، فأصاب عينا لهم، فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر، فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر. قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، إلى دومة الجندل في شعبان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبع. بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال: وكانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل في شوال 6، وكانت السرية 20 فارسا. قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية، كانت في ذي القعدة كما سيأتي. وقصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. وفي لفظ لمسلم: سملوا عين الراعي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا. وفي حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عم عليهم الطريق، واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا. وذكر القصة. وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكل اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل عيونهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم.
مراده رحمه الله تعالى أن الأمر قبل الحديبية يختلف عن الأمر بعد الحديبية، فإنه بعد الحديبية وقعت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فلا يتعرض لعيرهم. وذكر أن ما وقع من التعرض للعير كان لمن كانوا في سيف البحر: أبو جندل وأبو بصير. فهؤلاء وضعهم كما هو معلوم يختلف، ليسوا تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يقدموا وأن يتركوا التعرض لعير قريش بعدها. فرجح رحمه الله تعالى هذا بالنظر إلى أن الهدنة فيها بلا شك عدم التعرض من قبل أحد الطرفين الآخر، والمسلمون لا يمكن أن ينكثوا بها. هذا مراده، وهذا السبب تطويله رحمه الله تعالى في الأمر حتى يؤكد أنها كانت بعد الحديبية. ثم ذكر ما يتعلق بقصة العرنيين، وهؤلاء قوم ادعوا أنهم أسلموا وهم من عكل وعرينة، فاستوخموا المدينة وزعموا أنهم يعني أصابهم ما أصابهم بسبب جو المدينة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا الإبل فيشربوا من أبوالها ومن ألبانها، شرب الأبوال على سبيل الاستشفاء. وهذا يدل كما ذكر رحمه الله تعالى أن مأكول اللحم طاهر البول، لأن الإبل لو كان بولها نجسا لما حل أن يدخل إلى الجوف، لكن عندنا قاعدة مأكول اللحم كالشاة والبقر والإبل أبوالها وأرواثها ليست نجسة، هذا الصحيح، وإلا لو كانت نجسة لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها ويدخلوا النجاسة إلى أجوافهم. وكان المسلمون منذ عهده عليه الصلاة والسلام وهم يباشرون هذه الدواب ولا يتحرزون من أن يصيبهم شيء من أبوالها، لأن لما حل أكلها صارت أبوالها وأرواثها مباحة، وبالتالي غير مأكول اللحم بوله وروثه غير مباح، بوله وروثه نجس. على سبيل المثال الحمير لما كانت لا تؤكل كانت أبوالها وأرواثها نجسة بالنظر إلى أنها غير مأكولة اللحم، فعرفنا القاعدة أن مأكول اللحم أبواله وأرواثه ليست نجسة، وغير مأكول اللحم أبواله وأرواثه نجسة. وهؤلاء لما فعلوا بالراعي ما فعلوا وارتدوا بعد إسلامهم عمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما عملوا بالراعي، فأمر عليه الصلاة والسلام لأنهم محاربون، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، ولما كانوا قاموا بسمل عين الراعي كان القصاص يقتضي أن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي، فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فسملت أعينهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.